فجلده هما والحد يعني حد الزنا. كلمة الحد هنا يحتمل أن يكون المراد به الحد الواجب على الحر، ويحتمل أن يكون المراد به الحد الواجب على الرقيق. وآخر العلماء على أن حد الرقيق على النصف من حد الحر بالقياس على الأمة، فإن الأمة يقول الله عز وجل يقول فيها: فإذا أحسن فإنتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحسنات من العذاب. قالوا كذلك العبد يقاس عليه. وأما أهل الظاهر المانعون من القياس فقالوا إن العبد الذكر يجلد من الجلد كالحر. قال ونفى، وهذا ربما يؤيد حمل الحد على حد الحر، لأن الحر هو الذي يغرر، وفيه دليل على أن العبد يغرر ولو فات حظ سيده منه منذ التقريب، لأن هذه تكون كالمصائب التي تأتي للعبد وتمنعه من الخدمة مثلا. ولكنه مشهور من المذهب مذهب الحنابلة أن العبد يجلد 50 جلدة ولا يغرر. أما الوليدة فيقول لم يجدها لأنه استكرها. وقال سهولة الأمة الذكر يبتلعها الحر يقيم ذلك بالحكم عندي أنا الحكم من الأمة من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلب. هذا رأي الزهري رحمه الله على أنه إذا زنى بالحرة وافتضى بكرتها فإنها تقدر أمة بكرا ثم تقدر أمة ثيبا، فما بينها قيمتين يكون هو المهر، يكون هو المهر. وحجته رحمه الله أن هذا من باب الإتلاف، والإتلاف يقدر من الحر بقدره من الرقيق. وأما المشهور من المذهب عندنا فإنه يجب لها مهر المثل، يجب لها مهر المثل. لكن قول الزهري له وجهة نظر قوية، لأن هذا ليس بعقد النكاح حتى يوجب المهر، وإنما هو إتلاف مهر، فينبغي أن يكون فيه القيمة. وأما الأثر وقال وليس في قضاء الأئمة غرر، ولكن عليه الحد، لأنه إذا زنى بالأمة السيد فإنه لا ينقصها شيئا، لأنها ليست بكرا أزال بكرتها، فليس فيه شيء، ولكن عليه الحد. وقد يقال ينبغي أن يغرم، لأن هذا وإن كان ليس فيه فض بكارة لكن فيه نقص الأمة، لأن الأمة إذا قيل إنها قد زنت ولو كانت ثيبا فإن قيمتها لا شك تنقص. شوف كلام الزهري هذا شلق عليه المؤلف الشارح.
نعم شوف هنا. وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها بفاء وعين مهملة أي يفتضها. قوله يقيم ذلك أي الافتراع الحك أي الافتراع، يقيم ذلك الافتراع الحكم بفتحتين أي الحاكم. قوله بقدر ثمنها أي على الذي افتضها ويجلد، والمعنى أن الحاكم يأخذ من المفترع دية الافتراع بنسبة قيمتها أي أرش النقص، وهو التفاوت بين كونها بكرا أو ثيبا. وقوله يقيم بمعنى يقوم، وفائدة قوله ويجلد لدفع توهم من يظن أن العقر يغني أن العقر يغني عن الجلد.
ما ضح لكن قصر العوض يغني عن الجلد.
قوله وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم بضم المعجمة أي غرامة ولكن عليها الحد. ثم ذكر طرفا
عليه
ولكن شيخ
عليه
عليها
عليه
صحها ولكن عليه الحد. ثم ذكر طرفا من حديث أبي هريرة بشأن إبراهيم.
لا لا بد من قراءة لا بد من قراءة.
النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قال ثم ذلك الحكم فأتت بعض الصحابة اسمه عبد الحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثم أبو شرع ثم الله
يا أخي هذا الحكم وصف مو بمن شخص هذا وصف كما قال قال الله تعالى فأتوا حكما من أهلها حكم من أهلها وحكم من أهلها هذا وصف ما هو يريد رجل اسمه الحكم مع أن الحكم إذا لم يقصد به الوصف فلا بأس به فمن الصحابة من اسمه حكم بآية رسول الله عليه وسلم. نعم أي الراجح في الحد أنه النصب والراجح في التقويم كلام الزهري جيد كلام الزهري جيد لأن حقيقة أن الإتلافات في الإماء تجري مجرى الأموال. أخذنا ثلاثة. نعم.
حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم بسارة دخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فأرسل إليه أن أرسل إلي بها فأرسل بها فقام إليها فقامت توضأ وتصلي فقالت اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافر فغط حتى ركض برجله.
هذا وجه الدلالة من الحديث أنها سألت الله عز وجل أن ينجيها من هذا الكراه لأن الملك يفعل بها فسألت الله ولجأت إليه والله عز وجل يجيب دعوة المضطر فغط الكافر يعني أنه أغمي عليه حتى سقط على الأرض وجعل يركض برجله يعني أغمي عليه. وفي هذا الحديث دليل على أن الوضوء كان معروفا من قبل وأنه ينبغي للإنسان إذا وقع في شدة أن يلجأ إلى الله عز وجل بالوضوء والصلاة إن أمكن وإذا لم يمكن فبالدعاء. نعم. ليس له هنا لا رقيق الإمارة يعني معناها التابع للإمارة ليس معناها ليس له مالك تابع للإمارة. نعم الغرم ايش الحرة بالأمن معلوم لأنه فوت على سيده مثلا إذا كانت بكرا تساوي مثلا 10,000 إذا كانت ثيبا ما تساوي إلا 3,000 أو 5,000
يعني
يكون والمعه ما نقص من قيمته هو المعه وهو في العمى ولا في الحرة الحرة غير العمى
الحرة ما
الحرة لا لها مهر مثل على المتعة. نعم نعم.
باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه الظالم ويقاتل دونه ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص، وإن قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك أو لتقر بدين أو تهب هبة أو تحل عقدة أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وما أشبه ذلك، وسعه ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. وقال بعض الناس لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسع، لأن هذا ليس بمضطر. ثم ناقض فقال إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو نقر بدين أو تقر أو تقر بدين أو تهب يلزمه في القياس، ولكننا نستحسن ونقول البيع والهبة وكل عقدة في ذلك باطل. فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره
محرم الشيخ
محرم سلحفة.
فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره بغير كتاب وغيره بغير كتاب ولا سنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إبراهيم لامرأته هذه أختي وذلك في الله. وقال النخعي إذا كان المستحلف ظالما فنية الحالف وإن كان مظلوما فنية المستحلف.
هذه آثار كلام يعني قلنا أن توجد من خارج مناظرات فهو يمين رجل صاحبه أنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، يعني مناه أراد شخص أن يقتل رفيقا فقلت هذا أخي، فقال له احلف أنه أخي وأكرهك على اليمين فاحلف، لأن في هذا إنقاذا له من القتل. ثم إن الإنسان يمكن أن يقول هو أخي يعني أخي في الله في الدين. وكذلك كل مكره يخاف فإنه يذب عنه المظالم، كذا عندكم أو الظالم فداعينا في نسخ الظالم وهو قاتل ودون ولا يخذله، يعني كذلك أيضا يجب عليه أن يذب الظالم عن أخيه، يعني إذا رأيت ظالما يريد أن يأخذ مال أخيك أو يقتله أو ما أشبه ذلك فذب عنه وجوبا. ويقاتل دونه ولا يخذله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلم أخو المسلم إلى أن قال ولا يخذله، فلا أن تخذل المسلم. طيب يقول فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص. إن قاتل دون المظلوم قاتل من؟ الضارب، فلا قود عليه ولا قصاص. القود هو القصاص، فيكون هذا من باب عطف أحد المترادفين على الآخر كقول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا، والمين هو الكذب. أو يحمل على أن المراد بالقود القصاص في النفس والقصاص فيما دون النفس، يعني في اليد وما أشبه، يعني مثلا دافع فقطع يده فليس عليه القصاص. وإن قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميت أو لتبيعن عبد أو تقر بدين أو تهب هدى وتحل عقدة أو عندما تحل، وفي نسخة القسطلاني المطبوع أو تحل في أول نعم، أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وسعه ذلك نعم، أو لتقتلن كذا، والله عندي محتملة من يبقى، أو لتقتلن أباك أو لنقتلن نحن أباك أو أخاك في الإسلام وسعه ذلك. المشار إليه شرب الخمر وأكل الميتة يعني لو أكره على أن يشرب الخمر أو يأكل أو يبيع العبد طلب دين أو يحل عقدة عقد يعني يكشف العقد مثلا أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وسعه ذلك المشار إليه إيش؟ شرب الخمر وما عطف عليه. ولكن قد لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، فإذا كان أخاه وجب عليه أن يدافع عنه. وقال بعض الناس إذا قال البخاري بعض الناس فالمراد بهم الأحناف الحنفية، لأنه دائما يحمل عليهم رحمه الله. وقال بعض الناس لو قيل له لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لنقتلن ابنك أو أباك أو ذا رحم محرم لم يسعه، لأن هذا ليس بمضطر، يعني ليس بمضطر لشرب الخمر. لماذا؟ لأن الأذية والقتل ستكون لغيره أو على غيره، فليس بمضطر. لكن هذا القول لا شك أنه ضعيف. من يصبر على قتل أبيه أو قتل ابنه أو أخيه بالإسلام أيضا؟ ثم ناقض، يعني هذا القائل ناقض فقال إن قيل له لنقتلن أباك أو ابنك أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تهب، يلزمه في القياس، يعني ولا يسع. لكن هذا تناقض الله. أيهما أعظم، أن يبيع شيئا من ماله أو أن يقتل أبوه؟
أسهل
أن يبيع، وأصعب أن يقتل ابنه أو أبوه. ماذا قال على هذا الكلمة؟ وقال بعض الناس
قوله وقال بعض الناس لو قيل له إلى آخره، قال ابن بطال معناه أن ظالما لو أراد قتل رجل فقال لولد الرجل مثلا إن لم تشرب الخمر أو تأكل الميتة قتلت أباك، وكذا لو قال قتلت أباك، وكذا لو قال له قتلت ابنك أو ذا رحم لك ففعل لم يأثم عند الجمهور. وقال أبو حنيفة يأثم لأنه ليس بمضطر، لأن الإكراه إنما يكون فيما يتوجه إلى الإنسان في خاصة نفسه لا في غيره، وليس له أن يعصي الله حتى يدفع عن غيره، بل الله سائل من ظالم ولا يؤاخذ الابن لأنه لم يقدر على الدفع إلا بارتكاب ما لا يحل له ارتكابه. قال ونظيره في القياس ما لو قال إن لم تبع عبدك أو تقر بدين أو تهب هبة، أن كل ذلك ينعقد، كما لا يجوز له أن يرتكب المعصية في الدفع عن غيره. ثم ناقض هذا المعنى فقال ولكننا نستحسن ونقول البيع وغيره من العقود كل ذلك باطل، فخالف قياس قوله بالاستحسان الذي ذكره. فلذلك قال البخاري بعده فرقوا بين كل ذي رحم محرم وغيره لغير كتاب ولا سنة، يعني أن مذهب الحنفية في ذلك الرحم بخلاف مذهبهم في الأجنبي. فلو قيل لرجل لتقتلن هذا الرجل الأجنبي أو لتبيعن كذا ففعل لينجيه من القتل لزمه البيع، ولو قيل له ذلك في ذي رحمه لم يلزمه ما عقده. والحاصل أن أصل أبي حنيفة اللزوم في الجميع قياسا، لكن يستثني من له منه رحم استحسانا. ورأي البخاري أن لا فرق بين القريب والأجنبي في ذلك لحديث المسلم أخو المسلم، فإن المراد به أخوة الإسلام للنسب، أخوة الإسلام للنسب. ولذلك استشهد بقول إبراهيم هذه أختي، والمراد أخوة الإسلام، وإلا فنكاح الأخت كان حراما في ملة إبراهيم، وهذه الأخوة توجب حماية المسلم والدفع عنه، فلا يلزمه ما عقده ولا إثم عليه فيما يأكل ويشرب للدفع عنه. فهو كما لو قيل له لتفعلن كذا
فإنه يسعه إتيانها فإنه يسعه إتيانها ولا يلزمه الحكم ولا يلزمه الحكم ولا يقع عليه الإثم. وقال الكرماني يحتمل أن يقرر البحث المذكور بأن يقال إنه ليس بمفترض لأنه في أمور متعددة والتخير ينافي الإكراه، فكما لا إكراه في الصورة الأولى وهي الأكل والشرب والقتل كذلك لا إكراه في الصورة الثانية وهو البيع والهبة والعتق، فحيث قالوا من إخوان الاستحسان فقد ناقضوا إذ يلزم منه القول بالإكراه، وقد قالوا بعدم الإكراه. قلت ولقائل أن يقول بعدم الإكراه أصلا، وإنما أثبتوه بطريق القياس في الجميع، لكن استحسنوا في أمر المحرم لمعنى قام به. وقوله في أول التقرير في أمور متعددة ليس كذلك، بل الذي يظهر أن أو فيه للتنويع لا للتخيير، وأنها أمثلة لا مثال واحد. ثم قال الكرماني وقوله أي البخاري إن تفريقهم بين المحرم وغيره شيء قالوه لا يدل عليه كتابه ولا سنة، أي ليس فيهما ما يدل على الفرق بينهما في باب الإكراه، وهو أيضا كلام استحسالي. قال وأمثال هذه المباحث غير مناسبة لوضع هذا الكتاب إذ هو خارج عن فنه. قلت وهو عجب منه لأن كتاب البخاري كما تقدم تقريره لم يقصد به إيراد الأحاديث نقلا صرفا بل ظاهر وضعه أنه يجعل كتابا جامعا للأحكام وغيرها وفقه في تراجمه، فلذلك يرد فيه كثيرا الاختلاف العالي ويرجح أحيانا ويسقط أحيانا توقفا عن الجزم بالحكم، ويورد كثيرا من التفاسير ويشير فيه إلى كثير من العلل وترجيح بعض الطرق على بعض، فإذا أورد فيه شيئا من المباحث لم تستغرب. وأما رمزه إلى أن طريقة البحث ليست من فنه فتلك شكاة ظاهر عن تعارها، فللبخاري أئمة الذين سلك طريقهم الشافعي وأبي ثور والحميدي وأحمد وإسحاق، فهذه طريقتهم في البحث وهي محصلة المقصود، ولم يعرضوا على اصطلاح المتأخرين. قوله النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يعرضوا على اصطلاح المتأخرين.
على آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه
ولا يسلمه
ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته.
قول لا يظلمه واقع يعني لا يعتدي عليه بظلم لا بمال ولا بدم ولا بعرض. وقد أعلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرمة هذه الأشياء في حجة الوداع، وقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليه كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقوله ولا يسلمه يعني لا يسلمه لعدوه فيخذله، فليجب عليه أن يدافع عن أخيه المسلم ولا يسلم. ثم ذكر قاعدة عامة من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن كان الله في حاجته تيسرت حاجته لأن الله تعالى ميسر الأمور. وفي هذا إشارة إلى أن من اشتغل بحوائج الناس أعانه الله على حوائجه الخاصة، عكس ما نتصور نحن أننا إذا اشتغلنا بحوائج الناس اشتغلنا عن حوائجنا الخاصة، ولكنك إذا اشتغلت بحوائج الناس بارك الله لك في عملك وفي عمرك وأعانك على مهماتك، ففي هذا حث واضح على قضاء حوائج الناس. ولكن من المعلوم أن هناك أولويات فيبدأ بالأهم قبل المهم. نعم.
حدثنا محمد بن عبد الرحمن.
نعم عبد الله. كيف؟ ها؟ كيف؟ إيه. هذه أظن ما شرحناها. الأثر. الأثر. إبراهيم قال هذه أختي ما فيها أشكال. لكن قوله قال نخي إذا كان المستحلف ظالما فنية الحال، وإذا كان مظلوما فنية المستحلف، يعني إذا حلفك أحد فحلفت، فإن كنت ظالما فعلى نية المستحلف، وإذا كنت مظلوما فعلى نيتك أنت. مثال ذلك رجلان تخاصما عند القاضي، فقال الخصم أحلفه أنه ليس في ذمته شيء لي، والواقع أن في ذمته شيئا له، فحلف المدعى عليه قال والله ما في ذمتي له شيء. فهنا المدعى عليه ظالم أو مظلوم؟ ظالم. تكون اليمين على نية المستحلف حتى لو تأول، حتى لو تأول هذا الظالم فإن ذلك لا ينفعه، وإن كان مظلوما فعلى نيته، فعلى نيته لأنه مظلوم. وهذا يعود إلى مسألة مرت علينا سابقا وهي التأويل، التأويل في الكلام، أن يريد الإنسان بلفظه ما يخالف ظاهره. فهل هو سائغ وجائز؟ وقد مر علينا أن قلنا إن كان مظلوما فالتأويل في حقه جائز، وإن كان ظالما فالتأويل في حقه حرام، وإن كان لا هذا ولا هذا فقد اختلف العلماء في جوازه، أي جواز التأويل، والأقرب أن لا يؤول، الأقرب أن لا يؤول. مثاله إذا قال الرجل والله ما لفلان عندي شيء، فهنا ظاهر العبارة إيش؟ النفي. لكن قد يقول، قد يريد بها الحالف، قد يريد بها الإثبات، بحيث يجعل ما اسما موصولا، يعني الذي لفلان عندي شيء. فهنا إذا حلفه صاحب الحق عند القاضي وقال قل والله ما لك عندي شيء، فقال والله ما لك عندي شيء، وهو يريد بما الذي، فإن هذا لا ينفعه، لا ينفع. لماذا؟ لأنه ظالم، لأنه ظالم. المظلوم مثل أن يأتي ظالم يريد أن يأخذ، أن يضرب عليه ضريبة، فيقول له أنت غني كثير المال، عليك أن تسلم الآن 10,000 درهم، فيقول والله ما عندي 10,000 درهم، فيريد بما تيش الذي، يعني أنها الناس موصول، يعني الذي عندي 10,000 درهم. فالتأويل هنا جائز ولا لا؟ جائز، لأن هذا مظلوم، هذا الذي حلف مظلوم، هذا الظالم أراد أن يفرض عليه ضريبة، فنقول هنا التأويل جائز. ومنه قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام للملك الظالم هذه أختي، فإنه مظلوم. طيب إذا كان لا ظالما ولا مظلوما كما يقع بين الأصحاب كثيرا، يقول مثلا فلان ليس فيه، وينوي بقول ليس فيه أي في المكان المعين غير مكانه اللي هو الآن فيه، مثل استأذن عليه قال أين فلان؟ قالوا ليس فيه، ليس في هذا، وهم يريدون ليس في المجلس وهو في غرفة أخرى. هذا لا ظالم ولا مظلوم، والعلماء مختلفون في هذا الحال. إذا كان لا ظالم ولا مظلوما فمنهم من أجازه ومنهم من منع، والأقرب لا يفعل إلا لمصلحة أو حاجة، فإن كان لمصلحة أو حاجة فلا بأس، وإلا فلا يفعل. ووجه ذلك لأنه إذا عثر عليه بعد هذا أنه خلاف ما قال نسبه الناس إلى إيش؟ إلى الكذب، وصاروا لا يثقون به، صاروا يظنون أن كل كلام يتكلم به فهو تأويل فلا يثقون به. أما إذا دعت الحاجة لهذا فلا بأس. وقد حدثنا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أن رجلا جاء يسأل عن المروذ من أصحاب الإمام أحمد في مجلس الإمام أحمد، فقال له الإمام أحمد ليس المروذ ها هنا وما يسعى المروذ ها هنا، ويلمس راحته، معلوم المروذ ما هو جالس على راحة الإمام أحمد، وهو موجود مع الجماعة، لكنه رأى من مصلحته أن يبقى لحضور الإلقاء، فقال ليس المروذ ها هنا وما يصنع المروذ ها هنا. والمتكلم ما يفهم، يظن الناس ها هنا في المكان، هذا لمصلحة هذا بس. نعم. اسمع هذا الرجل، يعني ترى أن إبراهيم مظاهر من زوجته الآن؟ وش الكلام هذا؟ يقول أختي يعني في الله، أختي في الإسلام. لو لما الزوج قد يقول لزوجته يا أمي يا أختي تحببا وتلطفا فلا بأس، لا بأس، ما في مانع.
حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله ابن أبي بكر ابن أنس عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره، فإن ذلك نصره.
نعم، هذا من الأحاديث المهمة، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، إذا كان مظلوما فنصره واضح، بماذا؟ بدفع الظلم عنه، لكن إذا كان ظالما فنصره أن تحجزه عن الظلم، لأنك تنصره على نفسه الآن، نفسه الأمارة بالسوء تأمره بالسوء، فتمنعه أنت عن هذا الظلم، فهذا نصر له في الحقيقة، نصر له. إذن من نصح شخصا عن غير محرم أو عدوان على أحد فإنه يعتبر ناصرا له، لأنه نصره على نفسه الأمارة بالسوء. معلوم إذا رأى أن أحدا يظلم فإنه يجب أن ينصره. نعم. تعدي. نعم صحيح. ها أترك شيئا ما يمكن تعدي، ما لابد فيه من هذا، مثل ايش؟ نعم نعم. المراد بالعدوان العدوان اللي هو الاعتداء على ماله او على عرضه او على دمه، صح صح. وبعضهم يقول الظلم هو النقص لقوله تعالى تلك الجنة إن آتت كلها ولم تظلم منه شيئا. والمتعدي نقص نقص حق أخيه بالتعدي عليه. لكن إذا قرن التعدي بالظلم صار معناه غير التعدي، إذ وما يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصيه نار وكذلك الله يسير. فهذا يختلف، لأنه كم من كلمة إذا ذكرت مع غيرها صار لها معنى، وإذا ذكرت وحدها صار لها معنى. نعم.
كتاب الحيل، باب في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم.
قول البخاري رحمه الله ما نوى في الأيمان وغيرها يشير إلى ما سبق في مسألة الطلاق الذي قسمناه إلى أقسام، فيما إذا قال زوجتي أنت طالق، وذكرنا فيما سبق أنه ثلاثة أو أربعة. طيب، الأول أن ينوي به الطلاق فيقع الطلاق، الثاني أن ينوي به طالق من وثاق يعني من قيد أو شبه موصولا به فلا يقع الطلاق مطلقا، الثالث أن ينوي طالق من وثاق بقلبه دون أن يضيفه إلى اللفظ، فهذا لا تطلق. ولكن ذكرنا أنه لا يقبل حكما، أي لا يقبل في المحاكمة. ثم ذكرنا لكم هل تحاكمه الزوجة في هذا الحال أو لا تحاكمه، وذكرنا أنه حسب الحال. الرابع أن يقول أنت طالق ولا ينوي شيئا، خرج من فمه ولا نوى شيئا، فهذه لا تطلق إلا أنه إذا حكمت فيرجع إلى مثل. المهم أنه لا بد من النية، لا بد من النية، فالألفاظ بلا نية لا عبرة بها. نعم.
عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
الشاهد قوله إنما الأعمال بالنية، فالنية هي التي عليها المدار. والمتحيل نوى ما تحيل عليه، وإن كان ظاهر صنيعه أنه لم ينوي، ولهذا جاءت النصوص بتحريم الحيل. وقد كتب شيخ الإسلام رحمه الله كتابا مجلدا في إبطال التحليل إقامة الدليل على إبطال التحليل، ذكر فيه أدلة كثيرة في تحريم الحيل. وقد ذم الله عز وجل اليهود على أكلهم السحت وأخذهم الربا لأنهم كانوا يتحيلون على هذا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. فلو أن رجلا باع سلعة بمئة إلى أجل ثم اشتراها بخمسين نقدا فهذا حرام، لأنه يتخذ حيلة على إعطاء الخمسين كم بمئة، أنا بعت هذا الشيء بمئة إلى أجل إلى سنة ثم اشتريته منه نقدا بخمسين أعطيته الخمسين، صار كأني أعطيته خمسين بمئة، مع أنه ربما يكون في تلك الساعة ليس عندي نية أن أشتريه منه، لكن سد للباب يمنع. وهذا هو الذي يسمى عند بل يسمى في الأحاديث وعند أهل العلم العينة، سمى العينة. من باب أولى وأحرى ما يفعله بعض الناس الآن، يحتاج إلى السلعة عند شخص وليس عنده دراهم، فيذهب إلى التاجر ويقول أنا أريد السلعة الفلانية اشترها لي وبيعها علي بمؤجل أكثر مما اشترها به، فيتفقان على هذا، ولا شك أن هذا من الحيل، كأنه إيش؟ كأنه أقرضه القيمة بزيادة، بدل ما يقول خذ هذه مثلا 1000 ريال ب1200 يقول أنا أشتريها لك وأبيعها. والدليل على هذا أنه لولاك ما اشتراها، ليس له غرض بالسلعة، إنما غرضه بالزيادة. وقد يتعللون فيقولون نحن إذا اشتريناها له فإن شاء تركها وإن شاء أخذها، لا نلزمه، وهذه علة عليلة، لأن هذا الرجل المحتاج إلى الشيء والذي جاء إليك يطلبه منك، هل يمكن أن يتنازل عنه؟ ما يمكن أن يتنازل، حتى لو فرض أنه وجد فيه عيب هو سيتنازل عن هذا الذي وجد فيه العيب، ثم يطلب منك شراء سلعة أخرى سليمة. والله عز وجل يعلم ما في القلوب. نفس التاجر الذي اشترى السلعة لهذا الرجل المحتاج ما اشتراها تقربا إلى الله ولا لسواد عينه، بل اشتراها للفائدة، الفائدة الربوية التي تحيل عليه بهذه الحيلة. ولو كان صادقا في أنه يريد التقرب إلى الله لأقرضه قرضا، قال اشتريها وأنا أعطيك قيمتها وأسجلها عليك بقيمتها الذي اشتريت. المهم أن الحيل أشد من الصريح، يعني ارتكاب الحيل على المحرم أشد من الصريح، لأنها تجمع بين مفسدة المحرم ومفسدة الحيلة. ولهذا صار المنافقون أعظم من الكفار الخلص، لأنهم يتحيلون ويخادعون، والكفار والخلص صرحاء يصرحون بما هم عليهم. فهذا المرابي الذي لف ودار غير مقصود هو بالحقيقة متحيل، فيكون أشد إثما. ومن ذلك من التحيل نكاح التحليل، إذا طلقت المرأة ثلاثا فإنها لا تحل لزوجها الأول المطلق حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي إنسان ويتحيل فيتزوج هذه المرأة من أجل أن يحللها للأول، نقول هذا نكاح محرم باطل، ومع ذلك لا تحل للأول به. وقد لعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له، المحلل له إذا كان عالما وراضيا فهو داخل في اللعنة. نعم. لا العقد باطل. نعم. كيف؟
أعطيت بعض من قيمة السلعة.
أي نعم.
وأردت أن أشتري منه هذه السلعة.
كيف يعني وشلون؟
كان أراد يشتري سيارة.
نعم.
بقيمة 10,000 أعطيت هذا منها 2,000.
نعم.
ثم أردت أن أشتري منه
هذه السلعة. وهو جلبها في السوق يعني؟ لا بأس. لا بأس. الأحسن أن توصي أحدا، أن توكل أحدا يشتريها لك. لأنه ربما إذا رأى أنك أنت الذي تشتريها ربما يخجل وينزل بك، فيكون قرضك هذا جرى منفعة. فالأحسن إذا كان لك رابط بها أن توكل من يشتريها. نعم.
المرأة
أسمعتم؟ ها؟ ها؟ يقول لو كانت الحيلة من المرأة، المرأة هي التي أرادت التحيل على التحليل، والزوج ما يعني ما على باله، فهل يكون نكاح تحليل أو لا؟ نقول فيه قاعدة: من لا فرقة في يده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. والمرأة بيدها فرقة ولا لا؟ ليس بيدها فرقة، فالفرقة بيد الزوج فلا أثر لنيتها، هذا هو المذهب. لكن بعض العلماء يقول لا، لا تحل لزوجها الأول، الزوج الثاني نكاحه، لأنه ما أعلم. لكن هي لو فرض أن الزوج الثاني راغب عنها وطلقها باختياره فإنها لا تحل للأول، لأنها نوت التحريم. وقولهم من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، صحيح أن المرأة ليس بيدها فرقة، لكن تستطيع أن تملل الزوج. فالأحسن إذا كان لك رابط فيها أن توقع من يشتريها. نعم. أسمعتم؟ ها؟ ها؟ يقول لو كانت الحيلة من المرأة، المرأة هي التي أرادت التحيل على التحليل، والزوج ما يعني ما على باله، فهل يكون نكاح تحليل أو لا؟ نقول فيه قاعدة: من لا فرقة في يده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. والمرأة بيدها فرقة ولا لا؟ ليس بيدها فرقة، فالفرقة بيد الزوج فلا أثر لنيتها، هذا هو المذهب. لكن بعض العلماء يقول لا، لا تحل لزوجها الأول، الزوج الثاني نكاحه صحيح لأنه ما أعلم. لكن هي لو فرض أن الزوج الثاني راغب عنها وطلقها باختياره فإنها لا تحل للأول، لأنها نوت التحليل. وقولهم من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، صحيح أن المرأة ليس بيدها فرقة، لكن تستطيع أن تملل الزوج. نعم، أن تملل الزوج حتى يطلقها، حتى يطلقها. أو إن كانت غنية تغريه بالمال، تقول تعال أنت تزوجتها وهي تيّة كبيرة السن، مهرها 10,000 ريال، أبا أعطيك أنا 100,000 ريال، خذ لك بكر طيبة. نعم، فتغريه بالمال وطلق. ولا حقيقة أنه لا أثر لها لنيته، لكن قد تغريه بالمال حتى يطلق، أو تؤذيه. تعرف قضية النساء مشكلة. نعم، الله لا يعيدك وشي الله جابك لي. نعم، تنكر على العيشة حتى يطلقها. نعم.
باب في الصلاة.
خلنا ثلاثة. نعم، والله الراجح أنا أعطيتكم القولين، المذهب أنه لا، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، ولكن أنا عندي أنها إذا نوت فقد تدرك ما أراد، أليس كذلك؟ يشبه هذا من بعض الوجوه: البيع على بيع المسلم هل هو محرم في حال الخيار أو حتى بعد الخيار؟ فهمين؟ ها؟ البيع على بيع المسلم حرام، لكن هل هو في حال الخيار أو حتى بعد انتهاء زمن الخيار؟ ايش معنى في حال الخيار؟ يعني مثلا خيار الشر، بعت عليك هذا البيت ولك خيار 3 أيام. نعم، فذهب رجل إلى المشتري قال تعال أنت اشتريت بيت فلان بمئة ألف، أنا بعطيك بيت أحسن منه خمسين ألف، هذا في زمن الصيام، هذا لا شك أنه حرام. لماذا؟ لأن المشتري يستطيع أن يفسخ البيع ويشتري بالعرض الجديد. طيب إذا انتهى زمن الخيار وحصل البيع على بيع المسلم، هل يحرم أو لا؟ نعم، المشهور عند من المذهب أنه لا يحرم، لأنه ليس بيد المشتري خيار الآن. نعم، واختار ابن رجب في شرح الأربعين النووية أنه يحرم، قال لأنه وإن كان لا خيار لكن ربما حي ويأتي بعيب في السلعة أو ما أشبه ذلك حتى يفسخ البيت. نعم، فمسألتنا تشبهها، إذا كانت الزوجة هي التي نوت التحليل دون الزوج فنقول الزوجة ليس بيدها خيار ولا تستطيع الطلاق، لكن ربما تنكد على الزوج حتى يطلق. نعم، أي هذا النكاح صحيح، يعني بعد أن تم النكاح على وجه سليم ثم أرادت راعة زوجها الثاني هذا ما يعني ما يناسبها وأغرقه بالمال حتى يطلقها فلا بأس. بس يأتي علينا مسألة وهي من سأل الزوجة الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فنقول إذا كان يمكنها الصبر على الزوج الثاني فلا تسأل، وإن كان لا يمكنها الصبر كامرأة ثابت بن قيس فلا بأس.
باب في الصلاة. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن مامر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
مناسبة الحيلة ما ذكر
قوله باب في الصلاة أي دخول الحيلة فيها. ذكر فيه حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقد تقدم شرحه في كتاب الطهارة. قال ابن بطال فيه رد على من قال أن من أحدث في القعدة الأخيرة أن صلاته صحيحة لأنه أتى بما يضادها وتعقب بأن الحدث في أثنائها مفسد لها، فهو كالجماع في الحج لو طرأ في خلاله لأفسده وكذا في آخره. وقال ابن حزم في أجوبة له عن مواضع من صحيح البخاري مطابقة الحديث للترجمة أنه لا يخلو أن يكون المرء طاهرا متيقنا للطهارة أو محدثا متيقنا للحدث، وعلى الحالين ليس لأحد أن يدخل في الحقيقة حيلة، فإن الحقيقة إثبات الشيء صدقا أو نفيه صدقا، فما كان ثابتا حقيقة فنافيه بحيلة مبطل، وما كان منتفيا فمثبته بالحيلة مبطل. وقال ابن المنير أشار البخاري بهذه الترجمة إلى الرد على قول من قال بصحة صلاة من أحدث عمدا في أثناء الجلوس الأخير ويكون حدثه كسلامه، بأن ذلك من الحيل لتصحيح الصلاة مع الحدث. وتقرير ذلك أن البخاري بنى على أن التحلل من الصلاة ركن منها فلا تصح مع الحدث، والقائل بأنها تصح يرى أن التحلل من الصلاة ضدها فتصح مع الحدث. قال وإذا تقرر ذلك فلا بد من تحقق كون السلام ركنا داخلا في الصلاة لا ضدا لها، وقد استدل من قال بركنيته بمقابلته بالتحريم لحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فإذا كان أحد الطرفين ركنا كان الطرف الآخر ركنا، ويؤيده أن السلام من جنس العبادات لأنه ذكر الله تعالى ودعاء لعباده، فلا يقوم الحدث الفاحش مقام الذكر الحسن. وانفصل الحنفية بأن السلام واجب لا ركن، فإن سبقه الحدث بعد التشهد تعمده فالعمد قاطع، وإذا وجد القطع انتهت الصلاة لكون السلام ليس ركنا. وقال ابن بطال فيه رد على أبي حنيفة في قوله أن المحدث إن المحدث في صلاته يتوضأ ويبني. ووافقه ابن أبي ليلى وقال مالك والشافعي يستأنف الصلاة واحتج بهذا الحديث. وفي بعض ألفاظه لا صلاة إلا بطهور فلا يخلو حال انصرافه أن يكون مصليا أو غير مصل. فإن مصل فإن قالوا هو مصل رد لقوله لا صلاة إلا بطهور. ومن جهة النظر أن كل حدث منع من ابتداء الصلاة منع من البناء عليها بدليل أنه لو سبقه المني لاستأنف اتفاقا. قلت وللشافعي قول وافق فيه أبا حنيفة. وقال الكرماني وجه أخذه من الترجمة أنهم حكموا بصحة الصلاة مع الحدث حيث قالوا يتوضأ ويبني، وحيث حكموا بصحتها مع عدم النية في الوضوء لعلة أن الوضوء ليس بعبادة. ونقل ابن التين عن الداودي ما حاصله أن مناسبة الحديث للترجمة أنه أراد أن من أحدث وصلى ولم يتوضأ وهو يعلم أنه يخادع الناس بصلاته فهو مبطل كما خدع مهاجر أم قيس بهجرته وخادع الله وهو يعلم أنه مطلع على ضميره. قلت وقصة مهاجر أم قيس إنما ذكرت في حديث الأعمال بالنيات الباب الذي قبل هذا لا في هذا الباب. وزعم بعض المتأخرين أن البخاري أراد الرد على من زعم أن الجنازة إذا حضرت وخاف فوتها أنه يتيمم، وكذا من زعم أنه إذا قام لصلاة الليل فبعد عنه الماء وخشي إذا طلبه أن يفوته قيام الليل أنه تباح له الصلاة بالتيمم ولا يخفى تكلفه.
ما ظهرنا بحديث نعم ما أظن ما أظن إلا إذا كان قصد مثلا لو أن شخصا تحجب وصلى أمام الناس بغير وضوء تحيل ليعصم دمه إن كان محكوم عليه بالقتل من أجل ترك الصلاة أو لسبب من الأسباب. فإن كان البخاري رحمه الله يعني نظر إلى هذا فيمكن، وأما ما ذكروه من أنه الرد على من قالوا إنه إذا أحدث فهو كاف عن السلام وربما يتحيل فيحدث اكتفاء به عن السلام، فنقول إذا ثبت أن الحدث اكتفى به عن السلام فلا حاجة للتحيل. فالظاهر والله أعلم يعني إن قلنا بأن البخاري رحمه الله في هذه الترجمة أصاب، وإن قلنا إنه أخطأ فهو كثير من الناس يوصي، لكن إذا قلنا إنه أصاب في هذه الترجمة فلعله إذا فعل الصلاة تحيلا على مأرب يريده وهو على غير وضوء كأن هذه الصلاة لا تقبل. نعم يا عبد الرحمن ها؟ لا ما ذكر هذا، أشار إليه إشارة. لا هي لا أسأل المرأة ما أعلم مهما كانت الحبل بيد الزوج، لكن كما قلنا أنه ربما تؤذيه حتى يطلق ما أسأل الشيء لا بعيدة ما أنتم عليها. نعم كيف بعد نكاح التحليل ما يصح ولو كان معلم إذا ثبت
باب في الزكاة، وأنه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. حدثنا محمد.
نعم هذه حيلة لا شك، الحيلة هذه واضحة، لا يجمع بين لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. وذلك أن العمال الذين يذهبون إلى البدو في المواشي ربما يفرق الإنسان ماشيته لئلا يلزم بالدفع. مثاله رجل عنده 40 من الغنم، فيها زكاة أو لا؟ فيها كم شاة، فوزعها، جعل 20 في هذا المكان و20 في مكان آخر. فإذا جاء العامل ولم يجد إلا 20 و20 في مكان آخر لم يلزمه بالزكاة، هذه يفعلها لأجل إسقاط الزكاة، لأجل إسقاط الزكاة. كذلك لا يفرق بين لا يجمع بين المتفرق خشية الصدقة. تفريق المجتمع واضح، لكن لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. كيف ذلك؟ 40 فيها شاة، والأربعون الثانية فيها شاة، أليس كذلك؟ لكن لو جمعت صار شاة واحد، فربما يجمع بين المتفرق خشية الصدق. يعني مثلا أنا عندي 40 وأنت عندك 40 كذا، إذا جمعناهما فالخلطة كما قال العلماء في المواشي تجعل المالين كالمال الواحد، الخلطة تجعل المالين كالمال الواحد، فيجتمع من الثلاثة كل واحد عنده 40 شاة، ويقول هات 40 عندي وهات 40 عندي، كم يكون عنده؟ 120، كم فيها؟ شاة واحدة. لكن لو كان كل واحد وحده لوجب 3 شياة، فهنا جمعوا بين متفرق ايش؟ خشية الصدقة. والأول اللي عنده 80 اللي عنده 40 فرقها أيضا خشية الصدقة. هذه حيلة لا شك. والقاعدة أن من تحيل على إسقاط واجب فإنه لا يسقط، ومن تحيل على فعل محرم فإنه لا يحل. أفهمتم؟ الواجب لا يسقط بالتحيل، والحرام لا يحل بالتحيل، وإلا لكان كل إنسان يتحيل ويسقط ما وجب الله عليه أو يستبيح ما حرم الله عليه. نعم يا شيخ. اي لا يقول لا يقبل صلاته. نعم اي نعم هذه، لكن هو تحيل امام الناس كانه يصلي فيسلم من القتل مثلا، نقول هذه وان ذكرتك عند الناس لكنها عند الله غير مقبوله. نعم اي هذه مسألة التورق، يسمونها مسألة التورق، ويبيعها على غير الذي اشتراها منه. هذه فيها خلاف بين العلماء، منهم من اجازها ومنهم من منعها. الشيخ الاسلام يرى انها ممنوعه، لكنها لنرى انها جائزه بشروط.
حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري قال حدثني ابي قال حدثني ثمامه بن عبد الله بن انس أن أنس حدثه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق الكلام على هذا، لكن نريد سورة يجمع فيها بين متفرق خشية الصدقة، يجمع فيها بين متفرق خشية الصدقة. محمد نعم. على كل واحد شاة. هذا جمع بين متفرق. طيب، فإذا قال قائل كيف يكون تكون زكاة واحدة وهما مالان لرجلين؟ لا لا، مقرين بأن المال كل واحد له ماله. خلطة الماشية خاصة، خلطتها أعيان وأوصاف. خلطة الماشية أعيان وأوصاف. الأعيان مثل أن يرث اثنان 80 شاة من أبيهما، هذه خلطة أعيان، لأن كل عين مشتركة بين الرجل وصاحبه. خلطة الأوصاف أن يتميز كل واحد منهما ويشتركان في الأمور التي أدها الفقهاء. إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب مراح خلط قطع، خمسة أشياء يتفق في خمسة الأشياء كرة في هذا البيت فهذه خلطة. وقد قالوا الخلطة تصير المالين كالواحد. إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب مراح خلط قطع. وإن كان كل واحد من هذا شخص. طيب، لا 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 يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. نعم، فرق بين مجتمع خشية الصدقة. طيب، وهذا خاص في إيش؟ في المواشي. فلو كان في غير المواشي كنخل بين رجلين يبلغ نصابا ونصفا فليس به زكاة. لماذا؟ لأن نصيب كل واحد منهما أقل من نصاب. نقول أنه يبلغ نصابا ونصفا، يكون لكل واحد نصاب إلا ربع، فلا زكاة فيه، لأن الخلطة إنما تكون في إيش؟ في المواشي خاصة. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا.
وجه الخارج في الحيل ظاهر، أن هذا العمل حيلة لإسقاط الزكاة. نعم.
حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبي عن طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا. فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا.
إيش؟ قال أخبرني.
قال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام. قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. فقال بعض الناس في 20 و100 بعير حقتان، فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرارا من الزكاة فلا شيء عليه.
صحيح أنه إذا تحيل على منع الزكاة فعليه الزكاة، لأنه مر علينا أمس أن التحيل على الواجب لا يستطيع والتحيل على الحرام لا يبيحه. نعم.
حدثني إسحاق قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول أنا كنزه. قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رب النعم لم يعطي حقها سلط عليه يوم القيامة فتخبط وجهه بأخفافها. وقال بعض الناس في رجل له إبل خاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرارا من الصدقة بيوم احتيالا فلا شيء عليه. وهو يقول من زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بستة جاز
عندنا أو بسنة
أو بسنة جاز عنه.
كان يقول يعترض عليه يقول كيف تقول إنه إذا قدم زكاتها أجزأت وتقول إنه إذا باعها أو غيرها قبل الحول بسنة سقطت الزكاة؟ والصواب أنها تسقط إلا إذا كان محتالا، وإلا لو باعها قبل أن يكون الحول بيوم أو يومين أو عشرة أيام أو ما أشبه ذلك وليس قصده أن يتحيل على إسقاط الزكاة فإنها تسقط الزكاة، إلا إذا كانت عروض تجارة. إذا كانت عروض تجارة فعروض تجارة يعتبر فيها قيمة ولو تغيرت أو تبدلت فهي باقية على الحول الأول. واضح؟ يعني لو اشتريت مثلا سلعة للتجارة وقبل تمام الحول بعتها للكسب واشتريت بدلها وتم حول الأول أزكي الثاني هذا أو لا؟ أزكيه يزكيه وإن لم يكن له إلا يوم واحد، لأن عروض التجارة يخلق بعضها بعضا إذ أن المقصود بها القيمة دون عين المال. وهذه مسألة قد تخفى على بعض الناس. أفهمتم؟ واضح؟ نمشي. ها؟ طيب التاجر الآن يشتري السلع ويبيعها، يشتري السلع وبيعها، إذا كانت زكاته تحل في محرم وهذا هذه بيع وهذه يشتريها، وفي ذي الحجة باع الذي عنده واشترى غيره بالتجارة، متى يزكي الذي اشتراه أخيرا؟ في محرم، يعني هو لم يملكه إلا قبل بشهر. ووجه ذلك أن عروض التجارة لا تعتبر فيها الأداء، إنما المعتبر فيها القيمة. نعم. طيب إذا ما رب النعم لم يعط حقها، ما وش إعراب؟ ما إعرابها زائدة ورب ها مبتدأ إذا ما تدخل على الاسم ها، هذه فيها خلاف كمالك وفيها خلاف. فالكوفيون يقولون إنها مبتدأ وأنه يجوز أن تلي إذا الجملة الاسمية، فيقولون في قوله تعالى إذا السماء انفطرت السماء مبتدأ وانفطرت الجملة خبر مبتدأ. والبصريون يقولون إنه خبر إنه فاعل إذا السماء انفطرت لفعل محذوف، والتقدير إذا انفطرت السماء. وبعض العلماء يقول السماء فاعل انفطرت مقدما، وأنه يجوز تقييم الفاعل. أفهمتم؟ أي نعم. والأقرب أن يقال إن إذا تضاف إلى الجمل الاسمية أحيانا وإلى الجمل الفعلية أحيانا وهو الأكثر. وعلى هذا فيكون رب في الحديث مبتدأ. نعم. نعم. أي حديث الأعرابي هو فصل، يعني قصد البخاري رحمه الله أن هذه الشرائع لا يجوز التحيل لإسقاطها. نعم. ما في كتاب أنت؟ ما في كتاب؟ ليش؟
لا لا اسأل البخاري في سؤالك. يزكيه إذا تم حول. لا لا إذا تم حول الأول. هنا.
نحن ننقل قول الإمام أحمد لمن ترك الرواتب أنه رجل سوء
الوتر.
النبي عليه الصلاة والسلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم بمثله أفلح الصلاة.
نعم. كأن الإمام أحمد رحمه الله يقول إن الذي يفرط في الوتر مع اختلاف العلماء في وجوبه وتأكده يدل على عدم اهتمامه، وليس معنى قول رجل سوء أنه عمل سوء يعني سيئات، لأنه ليس بواجب عند الإمام أحمد، هذا معنى. ورد الشهادة يكون حتى بأدنى من ذلك، لو أن الإنسان خالف المروءة وخرج على الناس على وجه لا يعرف الناس رد الشهادة. ها؟ نعم رجل سوء مو معنى أنه عمل سيئا، لكن كيف يترك هذا الشيء المؤكد الذي اختلف العلماء بوجوبه ويداوم على تركه؟ هذا قصد. ويحتمل أن نقول هذه رواية عن الإمام أحمد تدل على أنه يرى وجوب الوتر. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقضه عنها، وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل 20 ففيها 4 شياء، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا أو احتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله.
مريم بخاري الشاهد يعني إذا قال قائل ما مناسبة هذا الكلام اللي قبله، نقول مناسبة قول الرسول اقضيه عنها، اقضيه عنها، فهو دليل على أنه إذا وجبت الزكاة على الإنسان قبل أن يموت ثم مات فإنها تقضى عنه. مستقلون. نعم. يقول هل يتصور أن شخصا يهب الإبل فرارا من الزكاة؟ نعم يمكن يهب شيئا ينقص به النصاب وتسقط عنه. نعم ما نقدر، هذا كلام الفقهاء، كلام الفقهاء يعني قد يكون هناك أغراض ما يمكن حصرها، قد يكون الإنسان يهبها من أجل أنه يرى أن هذا الولي إذا رأى عنده نصابا من الزكاة جعل عليه ضريبة، كما يوجد في بعض البلاد يجعلون ضرائب على الأموال فيخفي الناس أموالهم، فهذا وهذا خوفا من ذلك. نعم. وكذلك خلاف، لكن إن وقع يعني الفقهاء يذكرون الشيء على سبيل الفرض، قد يكون يعني ذكر في الصورة ولا كبر، كما يذكر مثلا لو مات ميت عن 20 جدا من بيموت عن 20 جدا. نعم.
باب.
نعم. لا هو يقول كيف يخرج عن ماله وهو ما يجب عليه من الزكاة إلا قليل منها. لا ما يمكن. نعم.
باب الحيلة في النكاح. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، قلت لنافع ما الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكح أخته بغير صداق. وقال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل. وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل. وقال بعضهم المتعة والشغار جائزان والشرط باطل.
الفرق بين الشغار والمتعة: الشغار أن يزوجه موليته يعني بنته وأخته على أن يزوجه الآخر موليته وليس بينهما صداق، هذا الشغار. وسمي صغارا لخلوه من قولهم شغر المكان إذا خلا. وقيل إن الشغار أن يزوجه موليته على أن يزوجه موليته ولو كان بينهما صداق، وأنه مأخوذ من شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول، فكأن الولي رفع سيطرته على المرأة بتزويجها فشبه بالكلب، فيكون تكون نسبته إلى الشغار من باب التقبيح والتشميل. إذن نكاح الشغار تبادل بين رجلين في امرأتين هما وليان عليهم. أما المتعة فهو النكاح الموقت، كل نكاح موقت فإنه متعة. نعم عاد. من أين سمعت هذا يا عادل؟ القدماء مثل من؟ مثل من؟ إذا مات تموت أسماؤهم؟ لا. على كل حال بعض الناس يتزوج أكثر من 50. في ناس من جماعتنا يعني ما أدركناهم لكن يقال لنا تزوجوا إلى 80، لأن كان بالأول النكاح يسير جدا. يتزوج إنسان المرأة بدرهم، وإذا كان في الصباح وجاءه أحد الغرماء يقول أعطني ديني، قالت له خذ هذا الدرهم أوفر، تطلع عليه بلا شيء. وبعضهم يتزوجها على كبد، فعند الصبيين يقولون لنا هنا يتزوج المرأة على كبد الخروف رخيص. بعضهم يتزوجها على خمار، هم مشكلة إذا عمر الرجل يمكن هي طلق وتزوج، ما هو متعة لأنه غير مقيد. نعم لا ما من يتطلق، لا ما من يتطلق يتزوج لكن ما جازت له مثلا. نعم أخوك الحمد لله حتى أنت قطع جيد وتقال كل خطيب ولا الـ40 إذا كان الـ80 على هذا القياس 60. طيب هو سأل أحدكم أي الصحيح الذي أرى في مسألة الصغار أنه إذا كان برضا من الطرفين البنتان راضيتان والمهر مهر المثل وكل من الزوجين كفء للزوجة فإن هذا لا بأس به لأن تفسير نافع للصغار تفسير جيد. نعم إيه؟ لأنهم دائما يرجعون إلى العقل، هم يرجعون دائما إلى العقل والرأي، ولهذا يسمون عند العلماء بأصحاب الرأي مثل في المغني أو في الشرح الكبير، وقال أصحاب الرأي يعني أصحاب أبي حنيفة. فهذا هو السبب، فهم يأخذون بصورة الواقع دون حقيقته.
نعم.
باب الحيلة في الجداع. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد.
كيف؟ نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر قال حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن ابيهما ان علي رضي الله عنه قيل له ان ابن عباس لا يرى من احد النساء بأسا، فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن محمد بن حمر الكرسيه. قال بعض الناس ان احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد، وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل.
إذا معناه إذا قلنا النكاح جائز والشرط باطل وهو أن لا مهر بينهما، فنقول النكاح جائز ويجب لهما المهر، لأن الشرط الذي هو لا مهر يكون باطل. شوف الحديث تكلم عليه. نعم.
لم أقف على اسم الفائز. وزاد عمرو بن علي بن قداس في روايته في هذا الحديث عن يحيى الخطاب فقال له انك ثالث من النادي القبطيه من النادي القنطانيه وجائز اخر الحروف بوزن فاعل من التيف وهو الحيره، وانما وصفه بذلك اشاره الى انه تمسك بالمنصوب وغفل عن الناسك. فقد تقدم الغيام مذهب ابن عباس في ذلك بكتاب النجاح المستوفى. قوله وقال بعض الناس ان احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد، اي انعقد عقد نكاح متعه، والفساد لا يستلزم الكفران بامكان اصلاحه بالغاء الشر كتحيل في تصريح من بلاده، كما قال في رضا الفضل ان حدثت المخيبه منهم السجاده صح البيع. قوله وقال بعضهم الى اخره. تقدم انه قول جفر، وقيل انه لم يجلس إن النكاح
مؤقت،
وأيها الشرط، وأجيب بأن نسخ المتعة ثابت والنكاح مؤقت في معنى المتعة، والاعتبار عندهم في العقول بالمعاني.
المشكلة عندي قوله نهى عنها يوم خيبر عن المتعة، والمشهور أنه نهى عنها عام الفتح. فقال بعض العلماء إن قوله يوم خيبر زائد وهم من الراوي، وأن النهي عنها كان في فتح مكة، وأن التقييد بيوم خيبر يعود على اللحوم، لحوم الحمر الإنسية، وجعل صواب اللفظ نهى عنها وعن لحوم الحمر الإنسية يوم خيبر. وقال بعض العلماء بل نهى عنها يوم خيبر ثم أحلها عام الفتح ثم نهى عنها، فتكون مما نسخ مرتين، والله أعلم. نعم. إيه في الدين والخلق، مكافأة في الدين والخلق. فإذا رضيت به المرأة قد تغير المرأة في هذا الشيخ إما لتجارته أو لعلمه أو لغير ذلك من الأشياء وإن كانت هي شابة. نعم. الرحمن. إنها تستخدم مرة واحدة إذا صحت اللفظة في يمنع ما في شك. إذا صحت اللفظة وأن هذا ترتيب الحديث نهى عنها يوم خيبر فيه نسخ مرتين. لهما ذكروا مخالف خلفه غيره، قد يخالف غيره فيما نقل عن شيخه، بس أنا ظنيت أن الحافظ يتكلم عليها.
تراجع يا
شيخ.
لعلها تراجع.
وش يقول هو؟ ما حال على شيء؟ ها؟ ها؟ كتاب النكاح. طيب يتنراجع.
نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرا.
نعم.
حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني حسن بن محمد ابن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. ثم ساق لسنده قال سمعت ابن عباس يسأل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى الله إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس نعم. وبسند آخر وسلمة بن الأكوع قال كنا عن محمد عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قال كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. عن سلمة بن الأكوع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل وامرأة توافقا فعشرتهما بينهما ثلاث ليال فإن أحب أن يتزايد أو يتتارك تتارك فما أدري أشيء كان لنا خاصة أم للناس عامة. قال أبو عبد الله وقد بينه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه منسوخ. قال في الشرح قوله باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة أخيرة يعني تزويج المرأة إلى أجل فإذا انقضى وقع بالفرقة. وقوله في الترجمة أخيرة يفهم منه أنه كان مباحا وأن النهي عنه وقع في آخر الأمر وليس في أحاديث الباب التي أوردها التصريح بذلك. لكن قال في آخر الباب إن عليا بين أنه منسوخ. وقد وردت عدة أحاديث صحيحة صريحة بالنهي عنها بعد الإذن فيها وأقرب ما فيها عهدا بالوفاة النبوية ما أخرجه أبو داود من طريق الزهري قال كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع. وسأذكر الاختلاف في حديث سبرة هذا وسبرة وهو ابن معبد بعد هذا الحديث الأول. قوله أخبرني الحسن بن علي ابن محمد بن علي أي ابن أبي طالب وأبوه محمد هو الذي يعرف بابن الحنفية وأخوه عبد الله بن محمد. وأما الحسن فأخرج له البخاري غير هذا منها ما تقدم له في الغسل من روايته عن جابر ويأتي له في هذا الباب آخر عن جابر وسلمة بن الأكوع. وأما أخوه عبد الله بن محمد فكنيته أبو هاشم وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وثقه ابن سعد والنسائي والهجري وقد تقدم
وقد تقدم الحديث.